الموقع الرسمي لطلاب الجامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان. أنصار داش السنة دوت نت يقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي ليلة الأربعاء التاسع من شهر جمادى الأولى الموافق للثالث عشر من شهر الرابع من العام 2011، ونحن اليوم في الدرس الثالث من دروس هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيها البركة والنفع والخير للمتحدثين والمتلقين، سواء كانوا في المسجد أو في غيره، وسواء استمعوا إليها مباشرة أو عن طريق التسجيل. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض مصادر التلقي، وذكرنا المصدر الأساس لتلقي الدين هو الوحي، إذ لا يعلم العباد ما يجب لله سبحانه وتعالى إلا من خلال وحيه. ثم ذكرنا الأدلة الأخرى، قلنا أن الإجماع دليل مؤكد، وهو من الأدلة التي تميز أهل السنة أنهم يعتمدون الإجماع، يكون الإجماع قاطعا للنزاع في مدلولات الآيات والأحاديث. ثم تكلمنا بعد ذلك عن بعض أنواع المصادر الأخرى التي لا يمكن أن تكون حجة، وإن كان بالإمكان أن يؤخذ منها شيء من البشارة أو التحذير، أو أن تذكر في سياقات ليست من سياقات الاعتماد والاستدلال، وإنما من سياقات الاعتقاد. ولا بد من التنبيه هنا على أن هذا الأمر يدركه العلماء، ولا يصح لكل أحد أن يستدل بكل مصدر من المصادر الأخرى، فإن الأحاديث الضعيفة التي يستأنس بها وينتظر بها شروط عند العلماء، وكذلك بما ينقل من أبواها ونحوها، لكن اتفاق الجميع لا يمكن أن تكون دليلا مستقلا يعتمد عليه ويستدل به، وإنما تذكر استئناسا أو استشهادا واعتقادا. سنتكلم اليوم في هذه الدورة بإذن الله عما يتعلق بالتلقي الفقهي، بتلقي المسائل الفقهية، ونرجو أن نتناول في هذا الدرس بعض القضايا التي لها بعد منهجي، يعني تلقي الأحكام الفقهية فيها قدر كبير من الاحتياج لأصول واضحة، هذه الأصول قد تميز صاحب المنهج السليم عن غيره في تلقي الأحكام، وهذه تتعلق بصورة واضحة بالنوع الثالث من أنواع التلقي التي ذكرناها، وهو التلقي لأحكام الشريعة عند من ليس عنده أو من ليس لديه قدرة للوصول للأحكام بنفسه، من ليس عنده قدرة للوصول الأحكام الشرعية بنفسه، فإنه يتلقى الدين بتفاصيله عن العلماء، ولا يتلقاه عن كل أحد. وأمارة هذا أن الإنسان إذا أراد أن يبحث عن شيء يتعلق بطب بدنه فإنه لا يقبل الكلام فيه من أي أحد، فإما أن يكون هذا المتكلم من أهل الاختصاص الذين درسوا هذه الأمور، أو من أهل الخبرة، سواء كانت هذه الخبرة عنده بسبب مجهوده في العلاج ونحوه، أو كانت خبرة تراكمت ونقلت إليه من غيره. فإذا كان الإنسان في أمر بدني لا يرضى أن يأخذ ما تصح به أو ما يصح به بدن إلا من الثقة، فإن صحة أمر الأرواح أعظم ما جل، ولا بد أن يكون يكون الاهتمام بها أكبر. فمن قدم في أمر دينه الجاهل وقدم في أمر دنياه العالم كان هذا دليلا على أن أمر الدين عنده ليس في المحل الأعلى وليس في المقام الأسمى. ولذلك لا بد للشخص حتى يتلقى الدين أن يعلم عمن يتلقى هذا الدين، وأن يعلم ما الشروط والصفات العامة التي يتلقى عن صاحبها العلم والدين. ولشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى تقسيم للعلماء لثلاثة أقسام، يقول: العلماء ثلاثة، عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. فعالم الدولة هو من يبحث عما يريده أهل الحكم من أحكام فيؤلف لهم ما يوافق ذلك. وقد ذكر العلماء في ذلك أشياء غريبة، حيث ألف بعضهم، يعني وجد عند بعض الحكام رغبة في السحر فألف له كتابا في السحر وفوائده وطرقه ونحو ذلك، وهو ممن عرف بالعلم، فضلا عما هو دون ذلك من إباحة بعض المسائل. الشيخ يقول: عالم الدولة هو الذي يبحث من الأحكام الشرعية ما يحقق المقصد فيرجحه ولو لم يكن راجحا بدليل. والنوع الثاني عالم أمة، وهو الذي يبحث عما يميل إليه الناس، ما يطلبه المستمعون من الأحكام، يبحث لهم عن هذه الأحكام سواء ما يطلبونه أو ما هو يسير عليهم مما يجعل الناس تشرئب أعناقهم الليل ويرونه عالما جهلا محيرا. فهذا عالم الملة على حسب تحسين الشيخ رحمه الله تعالى، عالم الأمة. أما عالم الملة فهو الذي ينظر في الوحي من الكتاب والسنة ثم يرجح ما دل عليه الوحي وإن خالف شيئا من هوى الناس، لأنه إنما يتعبد لله تعالى ببيان هذا الدين. وكل من عدا الله فإن الله تعالى أكبر سبحانه وتعالى منه. هذا العالم هو العالم الرباني. ولذلك إذا أراد الشخص أن يتلقى دينه فإنه يبحث عن العالم الذي يتابع الكتاب والسنة ويأخذ بما ترجح لديه منها ممن سلمت قواعده في الاستدلال. لا بد أن تسلم قواعده في الاستدلال، ولا بد من أن يكون عنده من العلم الشرعي والرسوخ فيه ما يعينه على صحة الترجيح. وهؤلاء يعلمون بعلمهم وعملهم وموافقة أقوالهم لأحوالهم. ولا بد من التنبيه في مثل هذا الدرس على ما شاع في السنوات الأخيرة من ميل الناس إلى التسهيل، والأصح من ميل الناس إلى التساهل. فالتسهيل إن كان بالدليل فلا إشكال فيه، وإنما الذي يعاب هو التساهل والتفريط، لا سيما وأن من ابتلاء الله تعالى للعلماء أن جعل في كلام السابقين من الاختلاف ما يجعل العالم يستطيع عند كل قول أو عند معظم الأقوال التي يرجحها أن يجد قائلا به. وهذا الذي تكلم عنه العلماء في أمر تتبع الرخص. الرخصة تأتي بمعنيين: المعنى الشرعي للرخصة هو ما جاء فيه الدليل للتسهيل، هذه الرخصة كإباحة ماذا؟ القصر في السفر وإباحة الفطر فيه وإباحة الفطر للمريض مع القضاء من أيام أخر، والنقل من الصيام إلى الإطعام في بعض الصور إلى غير ذلك من أنواع وصور التسهيل، هذه تسمى الرخصة بشرط أن تثبت بالدليل الصحيح وأن نتأكد من أن هذا الشخص تنطبق عليه هذه الشروط. والصورة الأخرى أو المعنى الآخر من معاني الرخصة وهو الذي يعنيه العلماء بذم تتبع الرخص هي الأقوال اليسيرة التي يختارها العالم منطلقا في اختياره لها من يسرها وليس من دلالة الدليل عليها، هذه تسمى الرخص. ونحن نعلم أن الله تعالى إنما قصر العصمة على أنبيائه وأكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل من كمال نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بعده أحد إلا ويفطر، هذا من حفظ الله تعالى لمقام نبيه صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويترك. فإذا علمنا هذا تبين لنا أن العالم مهما بلغ من اجتهاد وسعة العلم فإنه لا بد أن يخطئ في المسائل، ومن الغريب أن المسائل التي يخطئ فيها العلماء قد يكون بعضها واضح الخطأ جدا لطالب العلم أحيانا، تأكيدا على أن العصمة إنما هي للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فيخطئ وتستغرب كيف يخطئ فلان على جلالة قدره في هذه المسألة مع وضوحها، فيتبين لك عظمة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شدد العلماء تشديدا قويا في من ألزم الناس بمتابعة إمام معين، حتى أن شيخ الإسلام ذهب في هذا الأمر مذهبا بعيدا، قال من أوجب على الناس المتابعة التامة لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه استتاب فإن تاب وإلا قتل. هذا من شدة تعظيم هؤلاء الأئمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس انتقاصا للعلماء، ولكن إذا قلت أن فلان يجب متابعته في كل شيء كائنا ما كان هذا الشيء، ولو تبين الإنسان بالدليل الواضح الصريح أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف لقول هذا العالم، بل نقول الأدب أن قول هذا العالم مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من ألزم بهذه المتابعة دل على أنه إنما يعتقد عصمة هذا الإمام لا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الأمر في حقيقته لا يقول به أحد ولا يصرح به بلسانه، ولكن قد يحدث الغلو عند الناس بعض هذه الآثار. إذا نرجع ونقول ما من عالم إلا وله أخطاء لأنه بشر ولأنه غير معصوم، والموقف الصحيح مع أخطاء العلماء أو مع مخالفة العلماء للراجح مركب من عدة أمور. الأمر الأول مزيد من تأكيد عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني حفظ مقام هذا العالم في إطاره الصحيح وهو إطار البشرية وعدم العصمة، والموقف الثالث عدم متابعته فيما تبين لنا خطأه فيه. فهذه النقاط الثلاث لا بد منها في كل خلاف، في كل قول نجده لعالم من العلماء الذين ثبت لهم قدم صدق في الأمة، إن وجدنا لهم مخالفة حفظنا لهم مكانتهم ورددنا ما خالفوا فيه. والإشكال إنما يأتي حينما يصبح عند بعض طلبة العلم أو الباحثين أو غيرهم يصبح عندهم قدرة على البحث، فيسأل عن مسألة ويقال له يعني ابحث لنا هذه المسألة، ونفس السائل تستسلم بالإباحة أو التحريم بالإباحة، فيبحث ويجهد نفسه ثم يخرج ويقول هذه المسألة فيها خلاف. هذا أول مسمار يدق في نعش هذا الحكم في خلاف، فإذا ما قال في خلاف حصل عند الناس ارتياح. ثم إذا ما ذكر قولا لأحد العلماء الذين قالوا بالإباحة استقرت وسكنت النفوس، والنفس البشرية مهما بلغ من الفساد تحتاج إلى شيء من الاطمئنان ولو كانت تقع الخطأ. النفس اللوامة تؤنبها وتكدر عليها فعلها للمعصية، فتحتاج إلى قول عالم يسكن هذا الأمر حتى تأتي هذا المنكر بقدر من الاطمئنان وحتى يقل هذا التأنيب والتكدير. ولذلك فإن من أسوأ الآفات التي حصلت الآن بسهولة البحث التي أشرنا إليها في اللقاء الأول أنه يصبح أو تصبح هناك قدرة على الوصول للأقوال المتساهلة المخالفة للدليل الصحيح. إن وصلنا إلى قول سهل موافق للدليل فالحمد لله، أما كان هذا القول مخالفا للدليل فإنه لا يصح بحال من الأحوال أن يحتج بقول فلان أو فلان على تحليل ما حرمه الله ورسوله إذا غلب على ظن المجتهد أنه حرام. أما إذا لم يغلب على ظنه وإنما هذا ما أداه إليه اجتهاد المتجرد فهي تعتبر زلة من زلاته التي تغفر له بسبب اجتهاده. الأمر الآخر في أمر تتبع الرخص هو قول الأئمة في النهي عن تتبع رخص العلماء، من تتبع رخص العلماء تزلم، ويقول بعضهم إنك إن تبعت زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، تصبح محطا لأخطاء العلماء. إنك إن تبعت زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ولذلك لما وجد أحد السلف واحدا ممن أشار إليه الشيخ العثيمين في التقسيم من علماء الدولة كما عبر الشيخ، طلب منه أو رأى عند الحاكم رغبة في أن يجمع له كتاب فيه تسهيلات العلماء، وليست تسهيلات الأدلة وإنما تسهيلات العلماء، فجمعها فعرض هذا الحاكم هذا الكتاب على أحد السلف وقال له ما رأيك في هذا الكتاب؟ فحينما نظر فيه قال إنما هذا فعل زنجير، وأن لا يعني الحكم على المعين وإنما هذه التركيبة، فإن من أباح هذا الأمر لم يبح هذا الأمر، ومن أباح هذا الأمر لم يبح هذا الأمر. وعليه فإننا نقول المتمذهب بمذهب ولو تعصب له حاله أفضل من المتتبع للرخص، فعندنا درجات تتبع الرخص أنزلها، وخير منه من تمذهب بمذهب وتعصب له، لأن من تابع مذهبا فإنه متابعه في تسهيلاته وتشديداته، أما من تتبع الرخص فإنه مالكي إن كان هذا القول عند مالك أيسر، وشافعي إن كان عند الشافعي أيسر، وفي بعض الأحيان تجده ظاهريا وفي بعضها تجده من أهل الرأي متتبعا رخص العلماء وتتبع رخص العلماء من بلاء هذا العصر، بل التفنن في التتبع، في تتبع رخص العلماء. ولذلك وجب التنبيه على هذه المسألة، ولزم أن يعلم الإخوة أن هذا المسلك خطير يفسد على الإنسان دينه، لأنه ما من مسألة يكون فيها خلاف إلا وهناك قول فيه تيسير وقول فيه تشديد، أو قول فيه تساهل وقول فيه تمسك، قول فيه تسهيل وقول فيه تشديد، أو قول فيه تساهل وآخر فيه تمسك. فعندنا، وهذا تقسيم يجب أن يعلم، القول يعني يمكن أن تسجل باعتبارها قاعدة، القول الأشد في المسألة قد يكون تمسكا وقد يكون تشددا بحسب دلالة الدليل عليه. عندنا في كل مسألة قولان، قول سهل وقول صعب، قول بالإباحة مثلا والآخر بالتحريم، قول بالوجوب والآخر بعدم الوجوب. فإذا وجدنا قولين في مسألة، أحدهما قول بالوجوب والآخر قول بعدم الوجوب، فماذا نسمي القول بالوجوب؟ ماذا نسمي القول بالوجوب؟ ننظر إلى الدليل، نبحث في الأدلة وفي كلام العلماء الربانيين، فإن وجدنا الدليل الدل على الوجوب كان القول بالوجوب تمسكا ومقابله التساهل والتفريط، وإن وجدنا الأدلة قد دلت فيه على عدم الوجوب وكانت واضحة فإن القول بالوجوب فيه تشدد أو تشديد. وإن كان المجتهد الإمام المجتهد الذي ترجح عنده الوجوب مع العلم بأن الصحيح هو عدم الوجوب، أو ترجح عنده عدم الوجوب مع العلم بأن الصحيح هو الوجوب، العالم والإمام فيه معذور، ولكننا نتكلم عن القول. ومن هنا فإن وصف أحد بالتشدد على الإطلاق وصف غير صحيح، بل وصف ما ثبت بالدليل لأنه تشدد فيه شيء من سوء الأدب مع الدين ومع الدليل. يأتي الشخص ويقول نعم هذا الحكم ثبت به دليل ولكنه تشدد، هذه تعد جريمة حينما يصف الإنسان ما دل عليه الدليل بأنه تشدد، لأن فيه من الطعن في حكمة التشريع وفيه الانتقاص من حكمة الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذا الدين. وإن كنا نقول معظم من يقول هذا الكلام لا يعتقد من قلبه هذا الأمر، ولكن هذا مؤدى كلامه. إذا تبين هذا فهناك نقطة أخرى اتضح الآن فيما يتعلق بتتبع الرخص، أن تتبع الرخص على الإطلاق موقع بالتحلل من قيود الشريعة، لأنه ما من مسألة من المسائل التي اختلف فيها إلا وتجد فيها قولا بالتساهل أو قولا بالتسهيل. فالقول بالتساهل هو الرخصة المذمومة، قول بالتسهيل هو ما دل عليه الدليل. هنا نقطة يجب أن تفهم وتعلم جيدا، وهي قاعدة مهمة لا بد في المسائل الخلافية من معرفة القدر المجمع عليه واتباعه، لا بد في المسائل الخلافية من معرفة القدر المجمع عليه واتباعه. قلنا في الدرس الماضي أن الإجماع حجة وهو قاطع للنزاع في المنقولات الكتاب والسنة، ما من مسألة يقع فيها الخلاف إلا وتجد فيها جزئيات مجمع على حكمها، مجمع على حكمها. نأخذ على هذا مثالا وركز، المسألة تحتاج إلى قدر من التركيز. الوجوب يعني الأمر الشيء واستحقاق فاعله للثواب واستحقاق تاركه للعقاب. الاستحباب يعني، تبعوا الآن قلنا ثلاثة، يعني الأمر بالشيء واستحقاق فاعله للثواب واستحقاق تاركه للعقوبة. الاستحباب يعني الأمر بالشيء، فهو هنا مشابه للواجب، واستحقاق أو وعد فاعله للثواب، هنا مشابه أيضا للواجب، وعدم ترتيب الوعيد على تاركه، هذا هو المستحب. إذا المستحب يشترك مع الواجب في صفتين ويفارقه في صفة، وبالتالي إذا وقع الخلاف في المسألة بين الاستحباب والوجوب فإن الإجماع قد انعقد على ماذا؟ لا أفسروها، فإن الإجماع قد انعقد على ورود الأمر بها وعلى تردد الثواب أو على الوعد بالثواب على خلاف بين من كتب في الأصول وعلى الوعد بالثواب لمن فعله، هذا إجماع ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن كلامه دار فيه بين الاستحباب والوجوب، فثبت الثاني ووقع الاختلاف في الثالث، ولذلك فإن من فعل المستحب، فإن من فعل المختلف فيه بين الوجوب والاستحباب يجب أن يشجع ويمدح ويدعى للثبات ولو كان الشخص يرى الاستحباب. شخص يعمل أمر يفعل أمرا أنت تراه مستحبا، هل تأتي وتقول له يا فلان هل ترى الوجوب؟ نعم على الوجوب، اترك هذا الشيء لأنه ليس واجبا. لا، تقول له زادك الله حرصا واسكت. وضحت؟ واضحة؟ يعني من فعل أمرا مختلفا فيه بين الوجوب والاستحباب فإنه مستحق للتثبيت لأن يثبت، ومستحق لأن يمدح على هذا الفعل ولا يشوش عليه ويمتع ويقول له انتبه هذا الأمر ليس واجبا، حتى إن لم يكن واجبا فهو مستحب. ومن ترك هذا الأمر فإنه مستحق لأن يدعى إليه ويرغب فيه ولو كان الشخص يرى استحبابه لا وجوبه، لأن الأصل في من يأمر الناس بالخير أنه يأمره بخير ما يعلمه لهم، ولا يقتصر بأمرهم على الواجب، وإنما يأمرهم بكل خير، أو كما ورد في الآية يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فالمعروف يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب، ولذلك لا بد أن نعلم القدر المجمع عليه. فهنا إذا وقع الاختلاف بين الاستحباب والوجوب علمنا أن هناك إجماعا وقع على الأمر بالشيء وعلى وعد أو استحقاق أو ترتب الوعيد من الوعد على لمن فعله. وهناك جهة أخرى من جهات الإجماع، وهي أنه وإن اختلف العلماء في حكم شيء إلا أن هناك صورا معينة يتفقون على حكمها. ولنأخذ على هذا مثالا، نقول مصافحة المرأة الأجنبية ثبتت الأدلة الشرعية ما كان منها صريحا وما كان منها داخلا في وما كان داخلا في ظنها بتحريم هذا النوع من المصافحة تحريما كاملا على كل من لم تكن محرما، بل من العلماء من منع مصافحة بعض المحارم إذا خشي شيء من الفتنة، وهذا حاصل في الأخوات والخالات والعمات من الرضاعة. قد تكون هناك فتاة يرفض لك من الرضاعة ولا تأمل نفسك، وهذا أمر متصور وليس أمرا غريبا، فإنها تمنع في هذه الصورة. هذا هو القول الصحيح في أمر المصافحة ومن أدلته كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش. قد ذكر بعض العلماء أن من معاني البطش المصافحة، لأن الصورة الأخرى بعيدة، بطش بمعنى الضرب، هذه صورة بعيدة، والأدلة الشرعية لا تأتي بالصور البعيدة والنادرة. هذا هو الراجح، لكن إن دخلنا في كتب العلماء فإننا سنجد من العلماء من جوز بعض صور المصافحة، ولكنهم اتفقوا، هؤلاء الذين جوزوا اتفقوا على تحريم مصافحة الشابة، واتفقوا على تحريم المصافحة إذا غلب على الظن حصول شيء من تحرك الشهوة عند المصافح أو الطرف الآخر. من قالوا بالجواز وهم قليل، يعني هو قول محكي في بعض المذاهب، وإن كان الأصل قول الأئمة الأربعة التحريم، لكن محكي في بعض المذاهب. فإن جاءنا شخص واستخرج هذا الحكم وجاءنا به، عبارات بعضهم يقول لا تجوز، تجوز يعني الأصل التحريم المصافحة، غير أنه يجوز مصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهى والمرأة القبيحة. هذه عبارات بعضهم، وبعضهم يقول لا تجوز مصافحة المرأة لا سيما كانت شابة، وبعضهم يعلق بالحكمة. نحن نقول هذا الكلام من باب التعليم وليس من باب التشويش. هذا الشخص يقول نحن منذ قمنا ونحن نعلم أن المصافحة حرام، نقول بينا هذا في أول الكلام، ولكن يأتيك باحث فيستخرج لك قولا لعالم، فإذا استخرج لك هذا القول فقل له هذا القول وإن خالف القول الراجح إلا أنه يوافق القول الراجح في تحريم مصافحة الشابة، وبالتالي فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يسترد على هذا القول لهذا العالم في إباحة ما نص على تحريمه، فيكون أو فتكون مصافحة المرأة الشابة محرمة بالإجماع. من أين أتى الإجماع؟ أتى الإجماع من ثبوت التحريم في القول الأشهر والأساس والصحيح، ومن ورود الاستثناء عند من قال بالإباحة لهذه الصورة فأبقاها على أصلها وهو التحريم، فهي صورة مجمع عليها. ولذلك من أراد أن يطبق القول الضعيف الثاني المرجوح ويطبقه ويتعبد لله به بزعم أن القول بالتحريم المطلق يسبب الإحراج، فنحن نجزم بأنه سيقع في إحراجات أكبر حينما يطبق هذا القول. فلو أتى مجموعة من الزميلات أو النساء عشرة مثلا، وهو يعلم من نفسه علما مستقرا أن الخامسة من هؤلاء لا يصافحها بقلب سليم أو لا يصافحها بقلب غير متحرك، وإنما في قلبه لها مكان لأي سبب كان، ويعلم أن الثامنة فيها من صفات الجمال ما يجزم من نفسه أنه مصافحة لن تكون مصافحته مما قال العلماء فيه للجواز. هذا فرق، فسيأتي يلزم حينما يصل إلى الخامسة يضع يده على صدره، ثم يواصل مع السادسة والسابعة، فإذا وصل إلى الثامنة وضع يده على صدره إشارة لأنه لا ليس لا يصافحه وإنما لا يصافحها، ثم التاسعة والعاشرة. وهذا القول أشد إحراجا من ذلك الذي جاء ومر وسلم على المجموع دون مصافحة وذهب، أليس كذلك؟ فإن رجح هذا القول، لأن القول الآخر محرج، نقول له بنفس دليل الترجيح الذي استعملته نقول لك تطبيقك للقول أشد حرجا وإحراجا بالنسبة لك وبالنسبة لكل العشرة، أليس كذلك؟ حسنا. أيضا مما يلزم معرفته فيما يتعلق بقدر المجمع عليه أن الحكم قد يختلف من زمن إلى آخر، فحكم تغطية الوجه على سبيل المثال، من قال بجواز الكشف استثنى وقال لا يجوز في أسنان الفتنة كشف الوجه، وبالتالي فإذا كان الزمان زمان فتنة فإن القول بوجوب تغطية الوجه قول مجمع عليه، وإن خالف فيها من خالف، لكن هذا تطبيق هذه القاعدة، معرفة القدر المجمع عليه تعين على إخراج صاحب الهوى من دوائر النزاع والخلاف بين العلماء، تعين على إخراج صاحب الهوى من دوائر الخلاف بين العلماء. حينما يفعل هذا الشيء ويخالف القدر المجمع عليه نقول له أمرك ليس أمر خلاف بين العلماء، وإنما هو أمر هوى تحتاج فيه إلى أن تنصح وتوعظ. أيضا مما يتعلق بالمسائل المختلف فيها أن من ترجح عنده قول بالتسهيل، من ترجح عنده قول بالتسهيل لا بد أن يكون له دور أكبر في محاربة التساهلات التي لا يرضاها. من ترجح له قول بالتسهيل، عالم ترجح عنده القول بجواز كشف الوجه، نقول يلزمه من الكلام عن السفور واللبس الشنيع وعدم الالتزام بشروط الحجاب المجمع عليها أكثر مما يلزم من العالم الذي يرده، لأن الناس تسمع له أكثر، وبالتالي هناك قدر يجب أن يشترك الطرفان في محاربته، من ترجح له القول بالتيسير ومن ترجح له القول بالعزيمة، سواء كان القول الراجح، نحن نتكلم الآن عن قول الراجح فيه هو الأخذ بالعزيمة أو بالوجوب أو التحريم. نعيدها، إذا ترجح عند شخص قول بالتسهيل، ترجح عنده قول بالتسهيل وإن كنا نعده تساهلا خارقا للدليل، لكن ترجح عنده، نقول لو أنت مطالب بدور أكبر في النهي عن القدر المجمع عليه. جاء شخص وقال أنا لا أرى مشكلة في الأغاني إذا كانت كلماتها جيدة، كلماتها غير أو كلماتها حسنة، سئل ونوقش قال هذا ما اعتقده. نقول له إذن ابذل دورك في مهاجمة وفي تحذير الناس من الأغاني السيئة ومما يصاحبها، والذي هو لا يقل عن 90% أو أكثر من الأغاني المنتشرة. هذه المسألة أرجو أن تعوها جيدا حتى لا يبنى عليها فهم خاطئ. هذا الكلام نقوله لشخص بذل وسعه فيما يظن ووصل إلى قول فيه مخالفة للقول الصحيح، لا بد أن يخاطب بما يجب عليه في دعم وترسيخ ماذا؟ القدر المجمع عليه. وهذا الكلام أقوله في وسط الشباب لسبب قد يترجح عند بعض الشباب بقراءته في كتاب معين قول في مسألة من المسائل، بتسهيل في مسألة من المسائل، فلا يجعل مشروعه الأول هو التبشير بهذا التسهيل. يأتي لشخص، هل تعتقد أنه محرم؟ لا، بل هو مكروه، ليس محرم. هل؟ لا، ابذل جهدك وطاقتك مع هؤلاء الذين تجزم ونجزم معك بأنهم مخالفون للقدر المجمع عليه، انصحهم فهم يقبلون منك أكثر مما يقبلون ممن قال بالتحريم. وليس في هذا كلام أو بيان للإباحة أو تقرير من كون الخلاف في هذه المسائل معتبر أو غير معتبر، نحن نتكلم من حيث الجملة. وضحت؟ أيضا مما يتعلق بالخلاف بين العلماء أن الإنسان عليه أن يبحث عن الأكمل وليس عن الحدود. من استقر عنده كمال الشريعة وحكمة الرب سبحانه وتعالى وعلمه ورحمته فإنه لا يسأل هل هذا الأمر جائز أم محرم، وإنما يقول كما قال الأول ضعني حيث أراد الله. يأتي الشيخ ويقول له يا شيخ بما تنصحني، وليس كما يحصل الآن يأتي المستفتي إلى الشيخ ويقول له أجب بلا أو نعم واسكت ولا تناقش، ثم إذا ذكر له قصة فيها مخالفات أخرى وأراد الشيخ أن يتكلم عن المخالفات الأخرى يقول له أجب على قدر السؤال ولا تتكلم عما لم تسأل عنه. وهذا واقع حاصل، يأتي الشخص ويسأل المسألة ويريد من الشيخ فقط. لو بدأ الشيخ وقال بعد حمد الله هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء، يقول لهم أخذت منك ما أريد من جواب. وهنا لابد من التنبيه، هذه المعاني أيها الإخوة لابد من نشرها وتوضيحها حتى لا يتلاعب بالدين باسم الدين، حتى لا يقع التلاعب في الدين باسم الدين، وحتى يعلم المخالف للهدي النبوي أنه مخالف، لأن من أول خطوات ترك المحرم العلم بتحريمه والجزم بذلك. فإذا جزم الشخص بتحريم أمر فإنه حينما يقول اللهم تب علي فإنه يعني هذه المعصية بما يعنيه، وإن قال اللهم اغفر لي فهو يعني مغفرة هذه المعصية. أما إن كان يعتقد من قرارة نفسه أنها ليست بمعصية فإنه مهما حصل له من الصلاح وهو لا يراها معصية لا يتوجه أو لا تتوجه إليها همته بالسعي للتغيير. وقد يقول بعضهم أنا لا أريد أن أنكد على الشخص ما دام يرى الإباحة لما أنكد عليه؟ التنكيد على الواقع في المحرم من فعل المعروف، أن تنكد عليه ما هو فيه من المحرم، هذا عون له، لأن المعصية إذا كثر فيها التنكيد طابت نفس الإنسان منها ورغبت عنها، كما قال الأول: قايست بين جمالها وفعالها فإذا القباحة بالملاحة لا تفي، قايست بين جمالها وفعالها فإذا القباحة بالملاحة لا تفي. وهذه فائدة من فوائد النهي عن المنكر، حتى لو غلب على ظنك أن هذا الشخص لن يتركه، حتى لو غلب على الظن أنه لن يترك هذا المنكر فانهه عنه. قالوا موعظة: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. ينتهون ويتقون؟ نعم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. فهذه فائدة من فوائد النهي، وهذا الكلام حاجة إليه الآن، كثرت وازدادت بسبب كثرة المحرمات في الماضي قبل عقد وما يزيد. كان الشخص حتى يصل إلى المحرم يحتاج إلى بذل جهد، أما الآن مع تيسر أسباب الحرام أصبح الراغب في البعد عن الحرام يحتاج إلى جهد كبير حتى يبتعد عنه، وهذا من بلاء وفتنة هذا الزمان. فإذا كان الشخص يقع فيه، فأن يقع فيه وهو مستشعر للتحريم أدعى للتوبة وأرجى للإقلاع عن الدم، مما لو كان يقع فيه ولا يسمع من أحد كلاما عن هذا الأمر التحريم. وربما حصل بهذا النهي عن المنكر وببيان القول الراجح كانت المسألة ما وقع فيه اختلاف، أو ببيان القدر المجمع عليه، وهذه النقطة التي سبقت، ببيان القدر المجمع عليه يحصل بذلك خير كثير. أيضا مما يتعلم من مسائل الخلافية أن مجرد، وهذه القاعدة، مجرد وقوع الاختلاف في الأمر لا يدل على التسهيل فيه، مجرد وقوع الاختلاف في الأمر لا يدل على التسهيل فيه، لأن الله تعبدنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعبدنا بمتابعة الخلاف. إذا وقع خلاف ما الموقف؟ أفتح نفسيا وأفعل ما شئت؟ لا، إذا وقع خلاف دل على وجوب البحث عن الراجح، لأن هذا الخلاف واقع بين قولين أحدهما هو الحق والصواب والآخر خطأ. وهنا قاعدة مهمة، وهي أن الحق في المسائل العلمية إذا تشابهت الظروف تماما واحد، يأتي الشخص ويقول: كيف تقولون الحق واحد مع أن الميتة يحرم أكلها وقد يجوز أحيانا، اختلف الظرف، فالحكم واحد أنه إذا اضطر إلى أكل الميت وكان هذا الأكل يدفع ضرورته فإنه يباح، وأيضا الحكم ثابت بأنه إن لم تكن هناك ضرورة فيحرم، فالحق واحد. وبالتالي إذا وقع الخلاف فقد احتاج الأمر منك إلى بذل مزيد من الجهد لتعلم ماذا أراد الله وما حكم الله في المسألة. ومن الأدلة على أن الحق واحد حديث بريدة بن قصير في الغزو وفي آخره إذا أتى أهل حصن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتيت أهل حصن فأرادوك أن تنزع تنزله على حكم الله وحكم رسوله؟ يعني طلبوا قالوا نريدك أن تنزلنا على حكم الله وحكم رسوله، قال فلا تنزلهم بل أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله تعالى أم لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الله كتب الشخص الورقة التي فيها الاسم ورقم الهاتف وتسلم الإخوان حتى يعني كان هناك إبلاغ من الأوراق أخرى ومن ذلك يحصل تنبيه عليه. قلنا في الدليل على أن الحق واحد حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمره على سرية أو حينما أرسل سرية حينما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال وإن أرادوك أن تنزله على حكم الله ورسوله فلا تفعل فإنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله تعالى أم لا. يعني أن هذا الشخص ولو اجتهد فإنه إن اجتهد قد يصيب حكم الله تعالى وقد يخطئ الحكم الصحيح الذي هو حكم الله ورسوله. ولذلك فإن عبارة كل مجتهد مصيب لا تعد صحيحا، وإنما الصحيح لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب وليس كل مجتهد مصيب. لأنه إن قال قائل بأنها مباحة وقال الآخر بأنها محرمة فلا يمكن أن يكون الشيء محرما ومباحا في نفس الوقت والحال، لا يمكن. ومن أطلق عبارة كل مجتهد مصيب فإن من العلماء من وجهها توجيها حسنا حيث قالوا المجتهد المصيب تعني أن كل مجتهد مصيب في فعله ما أوجب الله عليه، أما في إصابته للحق فقد يصيبه وقد لا يصيبه. فهنا مصيب يعني ليس المراد بها مصيب بالقول الصحيح، وإنما المراد بها مصيب لأنه اجتهد. وبعضهم ذكر فقال لكل مجتهد نصيب، فإما له أجر واحد إن اجتهد فأخطأ أو أجران إن اجتهد فأصاب، مع التنبيه الضروري على أن هذا الكلام في حق المجتهد الذي استكمل آلة الاجتهاد، مجتهد درس المسألة جهة الناحية الشرعية وعنده قواعد الفهم للشريعة ومن العلم بها ما يعينه على البحث والنظر في الأدلة، وليس كل مجتهد. كل مجتهد يجوز له الاجتهاد له نصيب. أما لو اجتهد شخص وهو لا يملك من أدوات الاجتهاد ما يعينه على إصابة الحق فإن هذا النوع يقول بعضهم هذا النوع من المجتهدين يقال في حقه كل مجتهد يعني من هذا النوع مصيبة وليس مصيب. مصيبة لأنها تفسد بها ديان الناس. أما من اجتهد وكان مالكا لأدوات الاجتهاد فإنه مصيب في اجتهاده وقد يوافق الحق ويكون له أجران وقد يخالفه فلا يكون له إلا أجر واحد. أيضا مما يتعلق بأمر الاختلاف بين العلماء وجوب الأدب مع العلماء فيما يتعلق بالاختلاف وتفاصيل الأدب كما ذكرنا في الدرس الأول. مسائل الأدب وأبواب الأدب أمرها واسع ما لم تخرج عنه إلى أمر ممنوع، فأحيانا قد يحصل في في مسألة وقع فيها الاختلاف وخالف أحد العلماء قول الراجح، يحسن أن لا يذكر اسم هذا العالم في بعض الأحيان حتى لا يساء به الظن. ويجب إذا ذكرت الأحكام الشرعية وبينت أن يبين أننا حينما تركنا قوله إنما تركناه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عندنا من كل أحد. فترك القول لا يدل على الانتقاص من عظمة المخالف إذا كان قد اجتهد في هذه المسألة، وإنما هو دليل على أن الحق وعلى أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن شرع الله أحب إلينا من كل شيء. وأذكر أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة من المسائل خالف في المسألة قول الشيخ قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال في نهاية الجواب قال: وكما تعلمون أني أحب، يعني شيخ الإسلام، وأحب أقواله ولا أكاد أخرج عنها، ولكن الحق أحب إليها. وهذه مسألة مهمة، أن يكون الحق أحب الإنسان من معظمه شيخا كان أم متبعا. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الأمر، هل يجوز للشخص الذي يستطيع أن ينظر في الأدلة هل يجوز له التقليد؟ مسألة التقليد مسألة كثر فيها الكلام جدا، وخلاصة ما نحتاج إلى قوله أن التقليد عند الحاجة لا إشكال فيه باتفاق العقلاء وليس باتفاق العلماء. شخص يريد أن يفعل شيئا ولا يعلم كيفية فعله فإنه يقلد من يتقن هذا الأمر، وليس بالتقليد عيب عندما يحتاج إليه الإنسان، وإنما يذم التقليد في أحد ثلاثة أحوال: تقليد المذموم في ثلاثة أحوال، إما أن يقلد من يعلم ضلاله، يقلده في ضلال هو يعلم، كما قال بعض بني حنيفة حينما قيل له ألا تعلم سيلمة الكذاب، فقال: كاذب ربيعة خير لنا من صادق مضر، أحب إلينا من صادق مضر، فهذا لا رغبة عنده بالمتابعة أبدا، فهو يقلد من هو على الباطل مع علمه، فهذا تقليد مذموم. والنوع الثاني من التقليد المذموم تقليد العالم بعد وضوح الدليل على مخالفة قول العالم في هذه المسألة للدليل. نوقشت هذه المسألة أمام الشخص وبين فيها القول الراجح لهذه اللجنة، وتبين له أن قول إمامه مرجوح، فهنا هذا التقليد تقليد مذموم. والنوع الثالث من التقليد المذموم أن يقلد الإنسان من ليس أهلا للتقليد، يأتي ويفعل شيئا، لماذا فعلت هذا الشيء؟ يقول: فعله فلان، رأيت فلانا يفعله، فهذا التقليد من التقليد المذموم. أما من قلد عالم وهو لا يستطيع الوصول إلى قول راجح وإنما يتابع هذا العالم، فهذا لا يذم بحال من الأحوال. ولذلك لا بد من تصحيح النظرة إلى التقليد، التقليد وإن كان مذموما في صور إلا أنه واجب في بعض الصور إذا لم يكن عند الإنسان علم أبدا في المسألة، ولا بد له من حكم فيها، فلا حل له ولا علاج إلا بتقليد أقرب الناس إلى الحق فيما يبدو وفيما يظهر له بعد بذله لما في وسعه من الاجتهاد والاختيار بين هؤلاء العلماء. وكذلك يحتاج الإنسان إلى التقليد، بل يحتاج العالم إلى التقليد إذا حضر إليه حكم المسألة ولم يكن بحثها من قبل، وأحيانا يحتاجها إذا كان قد بحث المسألة وغاب عنه التقليد فهنا يحتاج إلى التقليد، وبالتالي التقليد لا يذم ذما مطلقا، وهو في أمر الدنيا مما لا غنى للناس عنه، ومن استقل بنفسه عن التقليد أورده استقلاله إلى مهانه. وأما في أمر الدين فمن استطاع أن يعرف الحق فلا يقلد، ومن كان يعلم أن فلانا لا يصح تقليده فلا يقلده. أما تقليد عالم معين لرسوخ علمه ولقناعة هذا الشخص به وعدم ثبوت دليل مخالف لكلامه فإن هذا لا إشكال فيه. ومما أذكره من يعني مما كان من الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أحد الطلاب ناقشه بقوة في موضوع التمدن، وقال له يا شيخ كيف وأنت على هذه الدرجة من العلم والفهم وإلى آخره تتمذهب وتتابع مذهبا بعينه؟ فناقشه الشيخ نقاشا جميلا، وكان مما ذكره فيه قال له فكيف تريدني أن أتبقى؟ فقال ابدأ واقرأ صحيح البخاري مثلا وخذ العلم منه. فقال على علم شروح البخاري، فإن قرأه على شرح ابن حجر كان فيه من التأثر بالشافعية وهو لا يشعر، وإن قرأ شرح الإمام البخاري شرح صحيح على شرح العين كان فيه من التأثر بأقوال الأحناف وأصولهم وهو لا يدري. فالتمذهب اتباع لأصول الإمام في فهم الأحكام، واتباع لما أتى به من أحكام ما لم يثبت الدليل بخلافه. تمذهب هو اتباع لأصول الإمام في فهم الأحكام، واتباع لما لم يتبين عدم رجحانه بالدليل من أقواله، أو اتباع لأقواله التي لم يتبين مخالفتها بالدليل. ومن خرج من تقليد أو من التمذهب بمذاهب الأئمة الأربعة فإنه متمذهب لا محالة ولو بمذهب من مذاهب العلماء المتأخرين، لا سيما من اشتهر منهم بالفقه والعلم. وعندنا في الساحة علماء وأئمة مشهورون يكثر تقليدهم، وإن شئت فقل تكثر متابعتهم فيما يتوصلون إليه من أحكام، وتكثر متابعتهم في أصول أو في أصولهم التي يتوصلون بها إلى الأحكام. فالتمذهب لا إشكال فيه، المذموم منه هو التعصب، والمذموم منه هو الأخذ بقول الإمام ولو تبين للشخص أن قول إمامه أو قول شيخ الذي يتابعه قول مردود. وبهذا يكتمل الكلام بشيء من الاقتضاب عما يتعلق بالاختلاف في المسائل الفقهية. وكما ذكرنا هذه المسائل وهذه النقاط فيها الكثير من التفصيل، ولكن اقتصرنا على مختطفات في بعض ما فيها بما يتناسب مع هذه الدورة.
لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net.